زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة همومه واهتماماته، وأكبر هم كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم دخول الناس في الإسلام، حتى قال الله له لما أسف على امتناع أناس من قومه في الدخول في الدين، قال تعالى: فلعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلما كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الخلق، ساعيا في ذلك، يحزن لتكذيب المكذبين وصدهم عن سبيل الله. وقوله لعلك، هذه للإشفاق، وتحمل معنى النهي، يعني لا تبخع نفسك إذا ما آمنوا، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وأصله أن تبلغ بالذبح البخاعة في الشاة، وهو عرق يجري في الرقبة، وذلك أقصى حد الذبح. إذن البخاع في اللغة هذا عرق يجري في الرقبة، فإذا ذبحت الشاة أقصى حد الذبح قطع البخاع هذا. ولذلك لما قال فلعلك باخع، يعني مهلك نفسك، فلا تهلك نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تهلك نفسك همًا وغمًا وحزنًا بسبب عدم إيمانهم. قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يؤخذ منه أن الداعي يبلغ، ثم إذا ما استجاب الناس لا يهلك نفسه لأنهم لم يؤمنوا. و عليه الواجب وهو البلاغ، والله بصير بالعباد. كان عليه الصلاة والسلام من شغله الشاغل ومن الهم الذي يهمه تجنيب الناس النار وإنقاذ الناس منها حتى اللحظة الأخيرة. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، هؤلاء رفقاء السوء، هؤلاء جلساء الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تموت على غير ملة أبيك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعني كلمة التوحيد، ويعودان بتلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب إذن من أصحاب الجحيم، لكن هو من أهون أهل النار عذابا، يعني المخلدين، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان من أشدهم عذابا، لأنه قدم ملة الآباء والأجداد على ملة الإسلام. إذن يتضح لنا أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، وأن الله عز وجل لا يحابي أحدا من العباد على حساب دينه، وأن الأواصر الحقيقية والوشائج والصلات الحقيقية هي صلة الدين والعقيدة، وأن كون العبد قريبا من الله لا يعني أن الله يحابيه فيدخل أباه الجنة وهو كافر، أو يدخل ابنه الجنة وهو كافر، أو يدخل عمه الجنة وهو كافر. فنوح كان ابنه كافرا، وإبراهيم كان أبوه كافرا، ونبينا كان عمه كافرا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي قال أين أبي؟ قال في النار. الأعرابي لما سمع الكلام انكسر ولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه موليا منكسرا دعاه، فلما رجع قال أبي وأبوك في النار. لماذا؟ لأن ملة إبراهيم يعني التوحيد كانت باقية في العرب، فالذين ما استجابوا لها من العرب إلى النار. نعم الناس إذا ما وصلتهم تفصيلات الشريعة غير مخاطبين فيها، كل واحد مخاطب بما وصله. لو واحد ما وصله من الدين إلا أنه لا إله إلا الله بس، ما يعرف صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فلا يحاسب إلا على ما وصله من الدين. العرب كان وصلهم من إبراهيم وإسماعيل، كان وصلهم أنه لا إله إلا الله، فالذي وصله وأصر على الشرك يدخل النار. أبو طالب في ضحضاح من نار. ضحضاح هو الشيء الذي يعني في عند القدمين، ضحضاح، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. يقول عليه الصلاة والسلام كان في غمرات، كان في الغمرات تغمره النار. وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على إنقاذ الناس من النار حتى آخر لحظة، كما دخل على الغلام اليهودي وكان يخدمه فمرض، فأتاه عليه الصلاة والسلام فقعد عند رأسه قال له أسلم. فالغلام نظر إلى أبيه، أبوه أدركته الشفقة على الولد، أبوه يعلم الحق من اليهود الذين يعرفون الحق، قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف، يعني بعد ما رده أهل مكة وذهب للطائف ورده أهل الطائف ورجع مهموما، مهموما من الهم، ما عرف أين يتجه، ما وعى على نفسه إلا وهو قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني هائم حيران لا أدري أين أتوجه من شدة الغم والهم، لا أرى طريقي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، ما وعيت على نفسي، لم أفطن وأنتبه إلا وأنا في قرن الثعالب. وين قرن الثعالب؟ هذا قرن المنازل، يعني شوف المسافة كم، هذا ميقات أهل نجد وهو على مرحلتين من مكة. وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال. إذن الجبال لها ملك مختص فيها. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله فيلتقيان على أهل مكة فيصيران طبقا واحدا فيسحق القوم بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، رواه البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل هم أمته ومصير الأمة في الآخرة، فتلا قول الله مرة في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يعني إبراهيم كان يخشى على نفسه، كان يخشى على ذريته من الأصنام، من فتنة الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فإذا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأها وقرأ الآية الأخرى عن عيسى عليه السلام لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا قلق إبراهيم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقلق عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأل ما يبكيك. الله يعلم، لكن قال لجبريل اذهب إلى محمد وسأل ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسلم عليه وسأله ما يبكيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قلق على أمته، على مستقبل أمته، على مصير أمته في الآخرة. فقال يعني قال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. هذا يبين كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مهموما بمصير أمته، وأن الله بشره في أمته ببشارة عظيمة. من الهموم التي كان يحملها عليه الصلاة والسلام هم الصلاة، فجاء عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار في أول مقدم المسلمين المدينة، قال الصحابي اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها قبل تشريع الأذان. قبل تشريع الأذان كان همه عليه الصلاة والسلام كيف يجتمع الناس للصلاة، كيف، ما الذي يجمعهم. فقيل له انصب راية حين حضور الصلاة، فالناس إذا رأوا الراية جاءوا للصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القنع يعني الشبور. ما هو الشبور؟ البوق. من الذي يستعمله؟ اليهود. فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، كيف نتشبه بهم، يعني كيف نتشبه بهم. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف من المجلس من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهموم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنام. فرأى في المنام الأذان، أري الأذان في منامه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ماذا يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. رواه أبو داود وحديث صحيح. من الأشياء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مهموما بها في مرض موته قضية الصلاة هذه، فلما ثقل بالنبي عليه الصلاة والسلام ما عاد يستطيع أخرج المسجد، قال لعائشة أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال شوف تحامل على نفسه، قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا، قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولذلك كان آخر ما وصى به عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. كان مهموما عليه الصلاة والسلام بحال الأمة من بعده، يعني تجتمع ولا تتفرق، تتحد أو تتشعب. فوعظ أصحابه مرة موعظة بليغة ثم قالوا له يا رسول الله هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. لو تأمر عليكم عبد حبشي ما دام يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا، ما هو يعني بأي حال، يعني حتى لو يحكم الكفر فيكم، لا، يحكم شرع الله فيكم، لو تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا له وأطيعوا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث. وعن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حجة الوداع استنصت لي الناس، استنصت لي، استنصت الناس، استنصت الناس، مرهم فليسمعوا لما أريد أن أقوله لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ومسلم. إذن يجب على الأمة أن تتحد ولا يجوز لا أن تتفرق، ولا يجوز لها أن تقتتل فيما بينها. أن تقتتل فيما بينها ما المقصود؟ يعني أن يقتتل أهل التوحيد فيما بينهم، يعني أن يقتتل أهل الإسلام فيما بينهم. أما أن يقتتل المسلمون ومن ينتسب إلى الإسلام زورا وهو مشرك وهو كافر باطني قادياني اللي يكون من أصحاب الملل والنحل والفرق الخارجة عن الملة، طيب هؤلاء ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. فإذا اقتتل المسلمون معهم هذا قتال حق، لكن ما هو القتال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقتتال أهل التوحيد فيما بينهم، اقتتال أهل الإسلام فيما بينهم، هذا حرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على بقاء التوحيد نقيا بين المسلمين، وكان هذا من همومه. فلما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له، ثوبا مخططا يطرحه على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك في هذه الحالة يرفع ويكشف ويرجع ويرفع ويغطي، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، رواه البخاري ومسلم. فإذا خشي علينا من الشرك ومن اتخاذ القبور مساجد، يعني يؤتى بالقبر وعليه ضريح وعليه قبة وعليه قبر وعليه مسجد ويبنى مسجد ويجعل أمام الناس أو في اتجاه القبلة ونحو ذلك. المهم لا يجوز جعل القبر في مسجد إطلاقا، ما يجوز بناء مسجد على قبر أبدا، وفيها لعن، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف من هو دون الأنبياء؟ يعني إذا النبي حرام يتخذ قبر مسجد، كيف ما دون الأنبياء؟ وخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فتنة الدنيا، كان مهموما في قضية ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، مثل ما يحدث في أزمنة كثيرة وفي بلدان متنوعة، مثل ما يحدث الآن فتنة الدنيا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى على أمته، يتخوف من الأئمة المضلين. قال إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني إن الأئمة المضلين من أخوف ما أخاف على أمتي، رواه أبو داود. من هم الأئمة الذين يؤتم بهم ويقتدى ويتبعون؟ المضلين، المائلين عن الحق الذين يضلون الناس عنه. إذن رأس الضلالة يقال له إمام؟ نعم يقال له إمام، رأس الضلالة يقال له إمام. يقولون مثلا يوم آية الله العظمى هو إمام ضلالة، من أئمة الضلالة، يقود قومه إلى النار، وجعلناهم أئمة، وجعلناهم، والله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء أئمة يدعون الناس إلى النار ويهدون الناس إلى النار ويقودون الناس إلى النار، مثل قوم فرعون، هؤلاء أئمة الضلالة، فرعون وهامان وقارون، أئمة يدعون الناس إلى النار. وزعماء البدع اليوم ورؤساء الفرق هذه وقادة الباطنية وغيرهم من الفرق لا شك أنهم أئمة الضلالة، يقودون الناس إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما جدا بمسألة البعث بعد الموت، فكان إذا صلى يدعو الله رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وإذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وإذا استيقظ من النوم كان إذا أوى إلى فراشه يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما هو النشور؟ البعث. وفي التهجد كان له ذكر يقول فيه ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، فكانت قضية البعث والنشور هذه دائما على لسانه، فأدبار الصلوات يدعو، وعند النوم وعند القيام من النوم وفي التهجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يهمه الدين ويهمه أن يوجد عنده أمانة للمسلمين وما فرقها. فعن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت: لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرض مريضه كان له عندي 6 دنانير أو 7. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت 6 أو 7؟ قلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك، ما تمكنت من تفريقها، شغلني تمريضك. قالت: فدعا بها ثم صفها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعقبة بن الحارث يروي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج، ورأى في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. ما هي بالعادة، عادة أنه يمكث بعد الصلاة، يمكث في مصلاة ويسبح. فقال لهم مبررا سرعته: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، قطعة ذهب، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. رواه البخاري. كان يهمه أمر أصحاب الفقراء مثل أهل الصفة، فلذلك إذا جاءه طعام أرسل به إليهم، إذا جاءه لبن شراب أرسل به إليهم. ولما جاءه القوم الفقراء جمع الصحابة وأمرهم أن يتصدقوا. كان عليه الصلاة والسلام يشغله غياب أي واحد من أصحابه. فعن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، أسأل عن سعد، أين سعد بن الربيع؟ ما له لم يرى؟ وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام. قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. قال: وفاضت نفسه رحمه الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. من الأشياء التي اغتم لها عليه الصلاة والسلام موت أصحاب بئر معونة. بالمناسبة، في بئر معونة قتل 70 صحابي، وفي أحد قتل 70 صحابي وبينهما 6 أشهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بمصيبتين عظيمتين بينهم 6 أشهر، مقتل 140 من أصحابه، 140 يعني أصحاب ناس صنعهم على عينه، مختارات من العالم، مختارات. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية هم، أصابه الهم، ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام في المقابل يهتم بمصارع الطغاة، مثل ما نحن اليوم يهمنا مصرع اللعين ابن اللعين هذا في الشام. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ يهمه هذا الموضوع. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبا جهل؟ قال: وأن فوق رجل قتلتموه، هو في الرمق الأخير يعني، فلو غير أكار قتلني. شوف المتكبر، هو الآن يعني خلاص نفسه تطلع وجالس يقول: ما في غير المزارع هذا اللي قتلني، لو واحد غير هالمزارع قتلني يعير ابناء عفراء من الأنصار، والأنصار مزارعين، رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من ينظر لنا ما صنع أبو جهل، سبب السؤال أنه يريد أن يطمئن أنه قتل حتى يستبشر المسلمون، لأن قتل أبي جهل يعتبر خبر بالنسبة للمسلمين، كم سيكون سارا يعني، لأن هذا الرجل كم نكل فيهم في مكة، وكم قتل منهم، وكم صد عن سبيل الله، وكم فعل لملاحقة المسلمين حتى في المدينة. فكان خبر مقتله سيكون شيء ذا أثر عظيم. فلما ذهب ابن مسعود يتحرى عنه وقال رأيته وقد ضربه ابن عفراء حتى برد، خلاص على الموت، قال أنت أبا جهل، متشفيا مقرعا له، لأن أبو جهل كان يؤذي، لأن أبا جهل كان يؤذي عبد الله بن مسعود جدا في مكة، طاغية قريش. فقال أبو جهل وهل فوق رجل قتلتموه، يعني لا أعظم من ذلك، يعني إنكم قتلتموني، ما زدتم على أن قتلتم رجلا، إيش سويتوا يعني؟ لو غير أكار قتلني، والأكار كما قلنا هو الزراع والفلاح، وكان بعض العرب ينتقص هؤلاء. وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء لأنهما من الأنصار وكانوا أصحاب زرع ونخيل، فما ترك الكبر حتى وهو يموت. كان عليه الصلاة والسلام مهموما بأمور، ومنها وضع أزواجه من بعده، ماذا سيكون حال زوجاته من بعده، لأن المرأة ضعيفة. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. أمركن يا زوجاتي أمركن مما يهمني، أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. ثم قالت تقول عائشة لمن؟ تقول عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ولد عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن، تقول له فسق الله أباك من سلسبيل الجنة. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن عوف وصل زوجات النبي عليه وسلم بمال قيل إنه بلغ 40,000. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بزوجاته خيرا، فكان الصحابة من بعده ينفقون، يعني يصلون يعطون، يهدون هدايا، صلات بالمال. وكان يسأل الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تكون الدنيا أكبر همه، يعني هو عنده هموم، مهتم بأمور كثيرة، لكن كان يدعو الله أن لا تكون الدنيا أكبر همه. فقال في الدعاء المشهور ولا تجعل في مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعني لا تجعل طلب المال وطلب الجاه أكبر قصدنا، بل اجعل أكبر قصدنا وأكبر همنا عمل الآخرة. وفيه أن الاهتمام الأكبر ينبغي أن يكون مصبا نحو الآخرة، وأن بعض الاهتمام يعني الأقل نحو الدنيا. طبعا نحن مع الأسف يا إخواني في الغالب الآن العكس، أكثر اهتماماتنا دنيوية، يعني في تحصيل الوظائف والتجارات والأرباح والأموال والعقارات والزراعات والأثاث والسيارة مراكب والأجهزة والأجهزة، يعني همومنا. لو تقول واحد سرد لي يا أيها الشاب إيش همومك أنت، يعني أنت مصروف همك كل يوم، إيش مهتم في إيش، ممكن تسرد لي إيش القضايا اللي أنت مهتم فيها؟ يقول لك والله أنا مهتم بوظيفة، سيارة، جوال، أثاث، سياحة، مهتم. فلما يكون هم الأمة أكثر في الدنيا تتخلف، لكن لما يكون أكثر هم الأمة في الآخرة ترتقي وينصرها الله ويؤتيها الله عز وجل من فضله. فلذلك كان من الأدعية العظيمة: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لأن بعض الناس ترى مبلغ علمه في الدنيا، اختبره في الدنيا في أي شيء، يقول له تعال اشرح لي عمل أي شيء، يقول له هذا الجهاز كيف يشتغل، سيارات آخر موديلات، إيش الفرق بين موديل كذا وموديل كذا، جيب احتاج، إيش الفرق بين البرنامج الفلاني، إيش الفرق بين هذا الجهاز رقم 70 وهذا رقم 90 موديل. لكن تعال قل له إيش أسماء العشر مبشرين في الجنة، جاب 4 وحاست الخامس، 5 والسادس، 7 والثامن، يعني نادر اللي يجيب 10 كاملة. فضلا عن الأشياء الأخرى، لو قلت يلا أعطينا واجبات الصلاة، أعطينا شروط الزكاة، أعطينا شروط الاعتكاف، هات شروط. فلو تجي تناقش في العبادات والمعاملات والعقيدة وأمور الدين، تلاحظ أنه معلوماتنا الدنيوية، يعني ممكن مثلا ممكن نحفظ مثلا يمكن 100,000 معلومة دنيوية، 100,000. لو تقول الواحد يلا هذا آخر إصدار من ويندوز، آخر إصدار من متصفح كذا، آخر إصدار، آخر شيء في برامج في الآيفون، آخر شيء، معلومات. وبعدين بدقة، لو تأتي تقول قل والله واحد الله الصمد، إيش يعني الصمد؟ لإيلاف قريش، إيش يعني لإيلاف؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق، إيش يعني غاسق؟ إيش يعني وقب؟ تجد أن يعني هذا إذا كان في السور القصيرة، أما إذا رحت على السور الطوال وهات الكلمات وقلت لهم إيش معنى هذا؟ إلى طعام غير ناظرين إناه، إيش يعني إناه؟ أيوه إناه، وله الدين واصبة، واصبة واصبة يا شباب، واصبة، إيش يعني واصبة؟ فتجد أنه كلمات من القرآن ما في، كما يقولون ما في معلوم، ولكن أمور الدنيا تفاصيل بالتفصيل. فهذا دعاء عظيم نختم به درسنا: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما تكون نهاية علومنا علوم الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد.